الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التدريبات اللغوية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسن خالد. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
أعزائنا الطلبة، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأخيرة من مادة التدريبات اللغوية، وهي الحلقة السادسة وعنوانها فنون أدبية ولغوية. نبدأ بالفن الأول وهو فن المقامة. تعريفها: تعرف المقامة بأنها قصة قصيرة بطلها نموذج إنساني لها راو وبطل، وتقوم على حدث طريف مغزاه مسألة دينية أو مغامرة مضحكة، وتحمل في داخلها لونا من ألوان النقد أو السخرية في إطار من الصنعة اللفظية والبلاغية. وتعد المقامة البغدادية من أشهر مقامات بديع الزمان الهمذاني، وهي تتلخص في الأمور الآتية: أولا، موضوع هذه المقامة. موضوعها المغامرة المضحكة التي تعكس أحداث هذه المقامة، والمتمثلة في شخصيتين رئيسيتين تدور حولهما أحداثها. الشخصية الأولى هي شخصية الراوي عيسى بن هشام، وهذه هي الشخصية الرئيسة. والشخصية الثانية هي شخصية الريفي الساذجة التي تنطلي عليه الحيلة، وهذه الشخصية هي الشخصية الثانوية. ومن خلال هاتين الشخصيتين قدمت لنا المقامة البغدادية صورة من واقع البيئة في العصر العباسي في الريف العراقي بأسلوب قصصي حواري. الهدف من هذه المقامة هو تعليم الناشئين الفصيح من القول، تعليم الناشئين الفصيح من القول، ويمدهم بالغريب من الألفاظ مما ينمي عندهم الثروة اللغوية. وهكذا نجد أن أسلوب المقامة أيضا يختلف عن الأساليب الأدبية التي مر أن درسناها. أسلوب المقامة البغدادية يتشابه أسلوبها مع أسلوب القصة القصيرة من حيث ما يتخلل كلتاهما من الحوار الذي يهدف إلى توضيح الفكرة وفقا لتسلسل الأحداث. التشابه الثاني بين المقامة البغدادية وأسلوب القصة القصيرة ما تتضمنه كلتاهما من فكرة لها قيمة، مع ملاحظة أن قيمة هذه الفكرة في المقامة غالبا ما تكون متواضعة. لماذا؟ لأن أحداث المقامة يغلب عليها الطابع الترفيهي المسلي. أما ألفاظ المقامة البغدادية فتتصف بالرشاقة، ويتصف سجعها بالرقة كقوله: لعن الله الشيطان وأبعد النسيان، وقوله: ثم جلس وجلستم فلا يئس ولا يئستم. لغة التعبير في هذه المقامة: تعد لغة التعبير في هذه المقامة من النثر البارع، فقد استغل بديع الزمان الهمذاني السجع استغلالا رقيقا، غير مخلا بالمعنى، فأضفى على أسلوب التعبير رشاقة مستملحة. أما البراعة في التصوير في المقامة البغدادية، فنجد هذه البراعة من أبرز سمات هذه المقامة، فقد أجاد بديع الزمان الهمذاني في إبراز واقع البيئة العباسية، وهذا ينم عن خبرته الواسعة بطرق التعامل بين الناس في بيئاتهم المختلفة. وقد وردت في هذه المقامة كثير من القضايا اللغوية النحوية والصرفية والبلاغية، وورد فيها كثير من الألفاظ الغريبة والجديدة التي تعكس فن المقامة وخصائصها. لذا ننصح الدارس أن يعود إلى قراءة هذه المقامة قراءة متعمقة، ليكتشف من خلالها تلك القضايا اللغوية ومنفردت به هذه المقامة من خصائص في أسلوبها وبراعتها في التصوير. أعزائنا الطلبة، ننتقل بكم إلى الفن الثاني من هذه الفنون اللغوية والأدبية، وهو فن الرسائل الرسمية، ويطلق عليها الرسائل الديوانية، وهي تلك الرسائل التي نجدها متبادلة بين الدول في العالم، ونجدها أيضا متداولة بين مؤسسات الدولة الواحدة، ونجدها أيضا متداولة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وهذه الرسائل لا تخاطب شخصا بعينه، وإنما تخاطب وظيفة أو مركزا، وهي تتغير من قطر إلى قطر ومن عصر إلى عصر، وتتسم هذه الرسائل بالإيجاز والوضوح والرصانة. أما خصائصها فتتلخص في الأمور الآتية: أولا، عنوان المرسل أو عنوان المرسل، ويكتب في أعلى الجانب الأيمن من الرسالة، ويكتب التاريخ في أعلى الجانب الأيسر، وظيفة المرسل إليه، ويكتب في وسط الصفحة، وهو رئيس المؤسسة غالبا. أما الموضوع مثل طلب الالتحاق بالتوظيف في تلك المؤسسة، فهو يمثل البؤرة أو الركن الأساسي في هذه الرسالة. بعد ذلك تأتي التحية، وتكون في بداية الرسالة، ولا بد أيضا أن تكون في خاتمتها. أما كتابة وظيفة المرسل والتوقيع والاسم، فهذه من الأشياء الأساسية التي نجدها في الرسائل الرسمية، وهي كتابة وظيفة المرسل والتوقيع والاسم في نهاية الرسالة. وهناك أمور يجب مراعاتها في كتابة تلك الرسائل. من أهم هذه الأمور: تجنب الكلام الموحي بالجفاء والغلظة. لا يكون في الرسائل الرسمية الكلام الموحي بالجفاء والغلظة، ولا بد من التحلي باللين في الخطاب بدون تذلل، ولا بد أيضا من الأدب في التخاطب بدون مجاملة أو نفاق. ويخاطب الفرد في الرسائل الرسمية بضمير الجمع، وذلك من أجل التأدب في الخطاب. وقد وردت في الكتاب المقرر بعض الأمثلة للرسائل الديوانية قديما وحديثا، ننصحك عزيزي الدارس أن تعود إليها لتكتشف أهم مميزات الرسائل الرسمية في هذين العصرين، ومن فردت به الرسائل الرسمية المعاصرة من خصائص في أسلوبها وكيفية كتابتها المتعارف عليها بين الناس. والآن عزيزي الدارس، ننتقل بك إلى الفن الثالث من هذه الفنون الأدبية واللغوية، وهو فن الأخبار الإذاعية. مفهوم الخبر الإذاعي هو الخبر المنسوب إلى الإذاعة بعد إعداده، ونحن نستمع إليه عبر أجهزة الراديو أو التلفاز أو غير ذلك. وأسلوب صياغة الخبر الإذاعي يتمثل في الآتي: لا بد أن تكون لغته سهلة تلائم مختلف المستويات الثقافية، ولا بد أن تستخدم الكلمات البسيطة مع تجنب الألفاظ الغريبة أو الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى، وينبغي أيضا أن نتجنب الكلمات المركبة أو المعقدة، ونتجنب أيضا المصطلحات الخاصة والكلمات الأجنبية. ولا بد أن تكون الجملة في الخبر الإذاعي قصيرة وواضحة مع سلامة اللغة نحويا وصرفيا، مع التنويع في طول الجمل التي يتضمنها الخبر الواحد. ولا بد أن نبعد عن إيراد الجمل الاعتراضية أو الجمل التي تتضمن بعض المشتقات مثل اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو غير ذلك. عزيزي الدارس، بالإضافة إلى ذلك، لا بد أن تبدأ هذه الجمل بفعل مبني للمعلوم ولا يكون مبنيا للمجهول. لماذا؟ لأن الفعل المبني للمعلوم هو قوي الأثر في السمع وفي تأدية المعنى. وأهم هذه الأفعال التي هي قوية الأثر في السمع وفي تأدية المعنى، مثال ذلك على سبيل المثال: صرح، أكد، أشار إلى آخره. ولا بد أن تتجنب عزيزي الدارس الظروف وأشباه الجمل والصفات والأحوال والتشبيهات والاستعارات والكنايات وغير ذلك من الصور الأدبية. نتجنب كل هذا في الخبر الإذاعي. لا بد أن يتضمن الخبر الواحد فكرة واحدة ولا يكون مركبا من عدة أفكار حتى لا نشوش على المستمع. ولا بد أن تتضمن المقدمة الفكرة التي يدور حولها الخبر بدون تفاصيل أخرى، ولا تستهل هذه المقدمة بعبارات عامة أو عبارات بعيدة الصلة عن الموضوع. عزيزي الدارس، لا بد أن ننبهك إلى شيء مهم، وهذا الشيء هو المقدمة، مقدمة الخبر الإذاعي. لا بد أن تتضمن هذه المقدمة الفكرة التي يدور حولها الخبر بدون تفاصيل أخرى، ولا تستهل هذه المقدمة بعبارات عامة أو بعيدة الصلة بالموضوع. ولا بد أن يراعى ذكر الألقاب قبل الأسماء، مثل الرئيس فلان، وذكر وظائف الأشخاص بدلا من أسمائهم، وأن تكتب الأسماء الأجنبية بالحروف العربية مع اختصار الأسماء والكلمات الأجنبية ما أمكن. ويراعى كذلك أن تذكر الأرقام كتابة مع تجنب كثرة هذه الأرقام. ولا بد أن يؤدى الخبر الإذاعي بصوت مسموع محبب بدون تصنع أو تكلف، ويؤدى الخبر أيضا بنبرات ونغمات تعبر عن المعنى. والآن عزيزي الدارس، نأتي إلى الفن الرابع من هذه الفنون الأدبية واللغوية، وهو فن الإعلانات. مفهوم الإعلان هو إظهار الشيء بالنشر عنه في الصحف والمجلات وغيرها، كالراديو أو التلفزيون أو المنشورات والكتيبات. والغرض من هذا الإعلان الترويج للسلعة ولفت الأنظار إليها ليقبل الناس عليها بأسلوب جذاب يلفت نظر القارئ أو المستمع. أما الإعداد والتخطيط للإعلان فهو على النحو الآتي: ينبغي أن تتضمن الخطة الأساليب الملائمة لعرض السلع بشكل مشوق يجذب انتباه القارئ أو المستمع إلى موضوع الإعلان ويشعره بالحاجة إلى الشيء المعلن عنه. ولا بد كذلك أن تتحدد الفكرة المراد الإعلان عنها بعدد من الكلمات المعبرة عن نفسية القارئ، مع تحديد الأسلوب الذي يحسن اتباعه في تحرير الإعلان بلغة يراعى فيها المستويات الثقافية المختلفة للمخاطبين. ولا بد عزيز الدارس أن يكون الإعلان ملائما لروح العصر، وملائما للمخترعات الحديثة، وملائما أيضا للبيئة الصناعية. ولا بد أن يكتب عنوان الإعلان بخط كبير واضح، ويتضمن هذا العنوان التفصيلات ووسائل الإقناع المدعمة بالصور والرسومات الجذابة. ولا بد أن يكون لهذا الإعلان من خاتمة توحي وتؤثر في نفسية القارئ. وهكذا نجد عزيزي الدارس أن المعجم اللغوي في تلك الفنون اللغوية وأساليبها تختلف باختلاف خصائص هذه الفنون، لذا ننصح الدارس أن يعود إلى قراءتها من الكتاب المقرر قراءة متأنية ليكتشف الخصائص اللغوية لكل فن من تلك الفنون، مع الاستعانة ببعض المراجع التي تثري خصائص تلك الفنون. وقبل أن ننهي عزيزي الدارس هذه المحاضرة أو هذه الحلقة، نريد أن ننبهك إلى أسلوب الاختبارات والامتحانات لهذه المادة، وهي على النحو الآتي: السؤال الأول، ضع علامة صح أو علامة إكس أمام العبارات الآتية ثم صحح الخطأ إن وجد. فمثلا كلمة قط هي ظرف زمان يختص بما مضى من الزمان. مثال آخر، كلمة الوكيل والوكل هما كلمتان مترادفتان. مثال آخر، يقال رجع الشيء إليه بمعنى صرفه. عزيز الدارس، المطلوب منك أن تجيب عن هذه الأسئلة بعلامة صح أو غلط مع تصحيح الخطأ. المثال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل. فاسم الإشارة الذي يشار به للمثنى البعيد هو هذان، هاتان، ذانك، تانك. والمطلوب منك عزيز الدارس أن تختار إجابة واحدة فقط. مثال آخر، النون التي تحذف بسبب الإضافة هي نون النسوة، نون المثنى، نون الجمع، نون المثنى والجمع. هذه هي أهم الأسئلة التي نجدها في الاختبار الموضوعي، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل. السؤال الثالث، وهو من الأسئلة المقالية، من أمثلة هذه الأسئلة وضح الهدف مثلا من أسلوب المقامة، اذكر المصدر واسم المفعول للفعل علم، علل قلب الواو فتحة في كلمة ترضى، اذكر الجمع وجمع الجمع لكلمة عدو، مثل لما يأتي في جملة مفيدة، جمع مذكر سالم يكون مجرورا، اسم من الأسماء الخمسة يكون منصوبا، وهكذا. ثم يأتي السؤال الرابع، وهو من الأسئلة المقالية، وهو تحدث بإيجاز عن الفرق بين المقامة والقصة من حيث الأسلوب، الشخصيات، الهدف. استخرج من سورة الفاتحة ما يأتي: فعل الأمر، جملة اسمية، جملة فعلية، فعل يتعدى إلى مفعولين، وهكذا. ومن الأسئلة المقالية أيضا، أعرب إعرابا مفصلا الكلمات الآتية، وتختار هذه الكلمات من نص من النصوص المقررة. وهكذا عزيز الدارس، نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم. على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التدريبات اللغوية. الإعداد والتقديم الدكتور محمد حسن خالد. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.